أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المهبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كما ذكرنا بالأمس بشكل موجز ومجمل ومختصر أن بحث الإطلاق من الأبحاث التي يتوقف عليها الاجتهاد فعلا، والخوض في دقائق بحث الإطلاق من الأمور المهمة له نتائج وثمرات عملية جدا واضحة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الكتاب فيما يرتبط ببحث الإطلاق كما ذكرنا أيضا بالأمس فقط من باب التذكير، ذكر مطالب أربعة أساسية. المطلب الأول أن الإطلاق هل هو مدلول وضعي للفظ اسم الجنس أم أن لفظ اسم الجنس لا يدل على الإطلاق، يعني لفظ اسم الجنس كإنسان هل يدل على الإنسان المطلق أم أن لفظ إنسان لا يدل لا على الإنسان المطلق ولا على الإنسان المقيد، وإنما يدل على الطبيعة. المعروف عند القدماء من علماء الأصول قبل سلطان العلماء كما مر معكم في أصول الشيخ المظفر أنهم كانوا يقولون بأن لفظ اسم الجنس يدل على الإطلاق بالوضع، فلفظ إنسان وألفاظ أسماء الأجناس كلها على ماذا كانت تدل؟ على الماهية المطلقة، يعني الماهية المقيدة بالإطلاق إذا صح التعبير، الماهية المطلقة. عندما أتى سلطان العلماء رحمة الله تعالى عليه ماذا صنع؟ حقق هذا المطلب أن لفظ اسم الجنس لا يدل على الماهية المطلقة ولا على الماهية المقيدة، وإنما يدل على الماهية الطبيعة فقط، طبيعة المتعلق، لا المتعلق بقيد الإطلاق ولا المتعلق بقيد التقييد. حتى نصل إلى هذا المطلب وأنه ما الذي وضعت له ألفاظ أسماء الأجناس يذكر علماء الأصول عادة مقدمة، مقدمة طويلة شوي، لكن يذكرون مقدمة تمهيدية في طبيعة اللحاظات الذهنية للقيود مع تعميق فيها حتى نخلص إلى النتيجة أنه لفظ اسم الجنس لماذا قد وضع. فإذا النقطة الأولى التي يبحثها السيد الشهيد أن الإطلاق هل هو مدلول وضعي أم لا، مقدمة لهذه النقطة يبحث في ماذا؟ في أنحاء اعتبارات الماهية اللي بعبر عنه. المطلب الثاني أنه ما هي طبيعة التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا وإثباتا. المطلب الثالث بعدما استدلينا وعرفنا أن الإطلاق ليس مدلول وضعي، طب هل أن الإطلاق أمر موردي أم هناك قرينة عامة وضابط عامة نثبت من خلالها الإطلاق؟ يأتي البحث في قرينة الحكمة، وفي قرينة الحكمة يتعرض لمطلبين أساسيين. المطلب الأول في نقاش مع المحقق النائيني في دور القيد المنفصل في انعقاد الإطلاق وحجية الإطلاق، والمطلب الثاني مع المحقق صاحب الكفاية في أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من انعقاد الإطلاق أم لا. وأخيرا يذكر جملة من التنبيهات المهمة. فإذا نحن أين؟ نحن فعلا في تمهيد البحث الأول. في تمهيد البحث الأول نذكر تمهيدا للتمهيد، فنقول عندنا الخارج أمامنا، هذا الخارج، الوجود الخارجي، وعندنا الصور التي ينتزعها الذهن من الخارج، وعندنا مرحلة ثانية في الذهن ومرحلة ثالثة، وهي مرحلة تحليل الأمور الذهنية. ويعبرون عن الخارج، واضح بالخارج، ويعبرون عن المرحلة الأولى في الذهن التي تنتزع من الخارج بماذا؟ بالمعقولات الأولية، يعني الصور الذهنية المنتزعة من الخارج مباشرة. ويعبرون عن المرحلة الثانية بماذا؟ بالمعقولات الثانوية، وهي ماذا؟ الصور الذهنية المنتزعة عن الصور الذهنية التي هي من المعقولات الأولية. يعني شيء منتزع من الذهن، يعني عندي خارج، أمر ذهني منتزع من الخارج، وعندي أمر ذهني منتزع من الذهن الأولي. هذه لابد من معرفتها، ومعرفة أن الذي له قابلية الحكاية عن الخارج هو المعقول الأولي، هو الذي يحكي عن الخارج مباشرة، هو الذي يكون مرآة للخارج. وأما المعقولات الثانوية فهذه المعقولات الثانوية لا تحكي مباشرة عن الخارج، لاحظتم؟ وإنما هذه المعقولات الثانوية بالمباشرة لا ترتبط بالخارج. طب بتقلي مثل شو معقول أولي ومثل شو معقول ثانوي؟ أنا إذا رأيت القلم أمامي، فإن صورة القلم التي تنتقش في ذهني من رؤيته معقول أولي، يمكن أن تحكي عن الخارج، ويمكن من خلالها أن أحكم على الخارج، شك؟ فأقول القلم مثلا جميل، الحكم حكم على الشيء الخارجي من خلال الصورة، أحكم على صورة القلم التي هي معقول أولي، فيكون هذا حكما على ماذا؟ بما هي مرآة للخارج، جيد؟ أما المعقول الثانوي مثل شو؟ كمفهوم الكلي، كمفهوم الجزئي، كمفهوم النوع، كمفهوم الجنس، هذه بيعدوها من المعقولات الثانوية. ليه؟ لأن مفهوم الكلي هو عبارة عن ماذا؟ تقول الكلي هو المفهوم الذي له قابلية الانطباق على الخارج، فنفس مفهوم الكلي، مش عم نحكي عن الصورة للمفهوم الكلي التي تنطقش في الذهن، نفس مفهوم الكلي ليس صورة للخارج مباشرة. أنا الذي أراه أمامي في الخارج ما هو؟ زيد. الصورة التي تنتقش في ذهني ما هي؟ صورة زيد، جيد؟ الذهن في مرحلة ثانية ماذا يقول لي؟ يقول لي زيد جزئي أو زيد كلي. طيب ليش الذهن يذهب إلى معقول ثانوي أو معقول أولي وما شاكل؟ المعقول الأول يا أخوان سببه وعلته ومنشأه بذري الخارج، الارتباط بالحواس. المعقول الثانوي هو حركة ذهنية ناتجة عن المقارنة بين الأشياء كصور ذهنية، يعني هو بيقارن الصورة الذهنية لزيد والصورة الذهنية لإنسان، فيرى بأن زيد لا يقبل الانطباق على كثيرين، أما الإنسان يقبل الانطباق على كثيرين، مفهوم زيد ومفهوم الإنسان. يعني يرى أن المعقول الأول اللي هو زيد، صورة زيد، لا تقبل الانطباق إلا على زيد. والمفهوم والمعقول الأولي الذي هو إنسان يقبل الانطباق على كثير، فماذا يقول كمعقول ثانوي؟ يقول الإنسان كلي. تحصل؟ هذا معنى أن كلي، مفهوم الكلي هو ماذا؟ معقول ثانوي. وكذلك الحال بالنسبة للجزئي، وكذلك الحال بالنسبة للنوع، وكذلك الحال بالنسبة للجنس، هكذا. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا التمهيد خلاصته أن في الذهن وعاءان إذا صح التعبير، أو نوعين من المعقولات. معقولات أولية مرتبطة بالخارج، هي انعكاس عن الخارج، مرآة عن الخارج، ومعقولات ثانوية هي لا تكون مرآة عن الخارج، وإنما هي مرآة لماذا؟ للموجود في المعقولات الأولية. هذا المقدار من التمهيد للتمهيد أتصور أنه يكفي، لأنه يعطي صورة إجمالية. ما أحلى ما تفوتك على الغمة يضا. الآن نأتي إلى نفس التمهيد. أسألكم سؤال، إذا لاحظنا في الخارج، هلأ أول كلامنا عن الخارج، الإنسان مع صفة العلم، الوجود الخارجي للإنسان والوجود الخارجي لصفة العلم، أنا والعلم، أنت والعلم، ماذا ترى؟ أن هناك حصتان ممكنتان للإنسان من ناحية العلم، صح ولا لا؟ يعني الإنسان إما أن يكون فاقد للعلم أو يكون واجد للعلم. برا فيه واحد ثالث، في واحد في الخارج ليس واجدا للعلم وليس فاقدا للعلم، ممكن في الخارج الآن برا نحكي، واحد إما واجد أو فاقد. طيب ليش يتصور واحد لا واجد ولا فاقد؟ ليش أنا أتصور واحد في الخارج لا واجد ولا فاقد؟ لأنه هنا قضية، واجد للعلم غير واجد للعلم، والنقيضان لا يرتفعان. فإذا على مستوى الخارج إذا لاحظنا الماهية تجاه أي قيد من القيود، أي صفة من الصفات، فإن للماهية حالتين ممكنتين، ما هما؟ الوجدان وعدم الوجدان، هو الفقدان، الوجدان وعدم الوجدان. فإذا لا يوجد عندي في الخارج شيء أستطيع أن أضع يدي عليه يشكل جامعا بين الواجد للعلم والفاقد للعلم، صح؟ هذا نتيجة طبيعية. فإذا أنا في الخارج لا يوجد عندي جامع بين الواجد للعلم والفاقد للعلم، صح أم لا؟ وإنما الموجود عندي في الخارج حصتان في عرض بعضهما البعض، لا جامع بينهما بحسب الوجود الخارجي. تمام هذا المقدار؟ الآن ننتقل إلى أين مولانا؟ ننتقل إلى الذهن. أي معقولات؟ بالمعقولات الأولية، يعني ننتقل إلى الصور التي تنتزع من الخارج. أنا عندي في الخارج إنسان وعلم، جيد؟ عندي هذا القلم مع اللون، قلم أسود. أنتقل إلى الذهن الآن بالمعقولات، شخصان أي هي؟ المعقولات الأولية التي أنتزعها من الخارج. ألاحظ أن الصور التي تأتي إلى الذهن تجاه للإنسان تجاه العلم ليست عبارة عن صورتين فقط، وإنما توجد صور ثلاثة. عجيب كيف؟ لاحظ معي، تلاحظ أنك الصورة التي تأتي إلى ذهنك هي صورة الإنسان مع لحاظ العلم، صورة الإنسان مع لحاظ عدم العلم، صورة الإنسان الخالية عن لحاظ العلم ولحاظ عدم العلم. هذا بالذهن واضح صح ام لا؟ انت برا ما في عندي حصة، هي ألم لينه أسود ولينه مش أسود صح؟ وإما أن يكون هذا القلم واجد للسواد أو فاقد للسواد. أما أن نجد قلم جامع يعني لا يتصف بوجدان السواد ولا يتصف بفقدان السواد، عندي برا ما عندي. أما بالذهن فأنا فيه يقول صورة القلم الأسود، صورة القلم غير الأسود صح، وصورة القلم الذي لا يتصف لا بالسواد ولا بغير السواد. الآن أنا أشعر أن كل واحد منا يستطيع أن يأخذ مثال ويرى هذا بوضوح في ذهني، أن هناك ثلاث حصص في الذهن. الحصة الأولى التي هي الإنسان مع لحاظ العلم، هذه مقيد ويعبرون عنها بماذا؟ بشرط شيء. يعني الصورة التي أتت إلى ذهنك ليست صورة الإنسان فقط، وإنما صورة الإنسان بشرط العلم. والحصة الثانية صورة الإنسان بشرط عدم العلم، هي بشرط لا. والحصة الثالثة هي صورة الإنسان لا بشرط العلم ولا بشرط عدم العلم، سورة الإنسان لا بشرط. الحصتان الأولى والثانية تسميان بماذا؟ بالمقيد أو المقيد. والحصة الثالثة يعبرون عنها في المطلق. فإذا نلاحظ على مستوى المعقولات الأولية ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا ثلاث حصص في عرض بعضها البعض. ولذلك ماذا يقولون؟ أنها متباينة. هو الحصص ثلاثتهم عرض بعضهم، اعتبارات الماهية متباينة فيما بينها. طيب اسأل سؤال شخصي، هل يمكن على مستوى المعقولات الأولية أن أجد صورة رابعة؟ على المعقولات الأولية يمكن أن أجد صورة رابعة؟ ليش؟ يعني بالنتيجة، لأنه على مستوى المعقولات الأولية أنا إما أن ألاحظ القيد أو أن لا ألاحظ القيد، ولا يوجد عندي حصة لا ألاحظ فيها القيد وألاحظ فيها القيد. حصل؟ ما عندي في ذهني الآن أنا صورة على مستوى المعقولات الأولية قبل التحليل الإضافي لا ألاحظ فيها القيد وألاحظ فيها القيد، عفوا لا ألاحظ فيها القيد ولا لا ألاحظ فيها القيد. نعم، لأن هذا يستلزم أيضا ماذا؟ التناقض. نفس الفكرة تحت الخارج يستلزم ارتفاع النقيض. نعم، لا وين بالخارج؟ يعني أنا بكون لا، إذا أنا نسبت الإنسان، محل الكلام يا أخوان هيك، نسبت الإنسان إلى العلم، يعني عندي إنسان وعلم، إذا بدي نسبهم لبعضهم بالخارج بيطلع حصتين، بالمعقولات الأولية بيطلعوا ثلاث حصص. هذا اللي بدي أقوله سيد سيد، إذا نسبته. أما إيه في ما أنسبه، تخيل نصور الإنسان لحاله وشوف بالخارج إنسان لحاله.
ايه
ايه طبعا في رابع ولا لا؟
في رابع اللي هو يكون فوق المقسم اللي قالوا
في مقسم لهذه الثلاثة بالمعقولات الأولية. لا
بس هذا المقسم يسموه بالفلسفة عبرانية بالماهية بصح التعبير، ده بشرط المقسم.
لا
لا، هذا الإشكال على القسم، الإشكال
بيرجع نفسه
على القسم.
إيه لا لا، هذا بنحكي عنه.
نحن القسم أصلاً مش موجود.
إيه جيد جيد. هلا هذه النقطة نحكي عنها لحالها لما نوصل للمقسم إن شاء الله. بس أنا اللي أريده إلى هنا ما هو هكذا، أننا نلاحظ أن هناك حصتين في الخارج، ونلاحظ بالوجدان أن هناك ثلاث حصص في الذهن. بوجدانك ما بتلاحظ هيك؟ نعم. الآن نتوقف عند هذه الحصص الثلاثة ونقارن فيما بينها، ندقق النظر في هذه الحصص الثلاثة. اللي هي شو هي الحصص الثلاثة؟ اللي هي
بشرط شيء، بشرط لا ولا بشرط، لأن هذا ثنائي مقيد، هذا عبر عنه شو؟ لأنه مطلق. بشرط شيء يعني لحاظ الصفة، لحاظ عدم الصفة، عدم لحاظ الصفة وعدمها، عدم لحاظ
شيء. فترة أقسم. نلاحظ يقول السيد الشهيد أنه إذا أتينا إلى لحاظ الوصف ولحاظ عدم الوصف، لأن الحصتان الممكنتان في الخارج، شايف؟ عندنا
هاتان الحصتان هون ممكنتان في الخارج، هم نقول المعقولات الأولية. فنحن عم نحكي عن معقولات أولية، وهذه الحصة غير ممكنة في الخارج، صحيح؟ هذه غير ممكنة في الخارج، لأنها في الخارج تستلزم التناقض. أما هاتان الحصتان هن واجد للصفة والفاقد للصفة، ممكنتان في الخارج.
ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كل واحدة من البشرط شيء والبشرط لا تتميز بخصوصية خارجية وجودا وعدما. شو هي؟ نلاحظ أن الحصة الأولى
تتميز بوجود الصفة خارجا، صح؟ بشرط شيء تتميز أن الصفة تكون موجودة خارج، والبشرط لا تتميز بعدم وجود الصفة خارجا،
شك؟ هذه أيضا ماذا؟ واضحة أيضا، تمام إلى هنا؟ فإذا البشرط شيء فيه خصوصية مميزة للإنسان الواجد للعلم في الخارج، هي خصوصية ماذا؟ وجودية. والبشرط لا فيه خصوصية مميزة للإنسان الفاقد للعلم خارجا، فهي خصوصية عدمية، تمام؟ يقول السيد الشهيد الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاثة للماهية في الذهن، ماذا نطلق عليها؟ نطلق عليها القيود الثانوية. والخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج عن الحصة الثالثة تسمى بالقيود الأولية. هذا بده إخوان شوية بيان. لاحظوا معي، نحن مش قلنا أن
البشرط شيء والبشرط لا، وعندنا هون شو؟ اللا بشرط، صح؟
ذكرنا منذ قليل أن
البشرط شيء والبشرط لا واحد ممكنتان في الخارج، صح؟ وهذه غير ممكنة في الخارج، مضبوط؟
طيب الأمر الثاني، نلاحظ أن
البشرط شيء والبشرط لا معا تتميزان بماذا؟ بصفة وجودية أو عدمية في الخارج. هذان الأمران من مميزات هاتين معا عن هذه،
صح ولا لا؟
هذه الأمران يميزان البشرط شيء والبشرط لا عن لا بشرط.
ما يميز البشرط شيء والبشرط لا عن اللا بشرط ماذا نطلق عليه؟ يقول السيد الشهيد: نطلق عليه بالقيود الثانوية أو الأولية.
لاحظوا يا أخوان، نحن الآن نميز بين هاتين وهذه، بين هاتين معا وهذه.
هذا يعبر عنه السيد الشهيد بماذا؟ بالقيود الأولية. لاحظتم؟
يعني منقولهم ما يميز بشرط شيء والبشرط لا مع بعض عن اللا بشرط، يفطلح السيد الشهيد عليه بماذا؟ القيود الأولية.
واضح؟ لأن هذه المميزات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما هو في الخارج. واضح أم لا؟ أما شيخ غسان، إذا نظرنا إلى القيود التي تميز البشرط الشيء عن البشرط لا عن اللا بشرط،
لاحظتم؟ يعني تميز الثلاثة عن بعضها البعض، فهذه ماذا نطلق عليها؟ نطلق عليها القيود الثانوية. لا لا، القيود لا يا مولانا، نحن الآن نتكلم في مرحلة المعقولات الأولية. بعدنا في مرحلة المعقولات الأولية، بين هذه المعقولات الأولية عندنا نوعين من ماذا؟ من الخصوصيات. واحد، خصوصيات مميزة لثنتين من المعقولات عن الثالثة، هذه خصوصية مميزة لهاتين الثنتين عن هذه الثالثة. وعندي خصوصيات مميزة لكل واحدة من اعتبارات الماهية عن غيرها، يعني مميزة للبشرط شيء عن البشرط لا عن اللا بشرط.
ايه
لا،
هي
البشرط
شيء بالخارج حصة وبشرط لا بالخارج حصة، يعني هودي الخيوط الأولية. أما لا بشرط مش حصة بالمشير. لا، ما هو لكم إسا بس نطبق العبارة، أنا بس نطبق العبارة بخدمتكم. خدمتكم بس نطبق العبارة. فإذا نحن يا أخوان على مستوى التمييز، تارة أميز بين حصتين بما لهما ارتباط في الخارج، وأخرى أميز بين حصتين، بين الحصص وين؟ في الذهن فقط. أقول على مستوى التمييز بين هذه الحصص بما لها ارتباط في الخارج، أصلا البشر لا بشرط ما هي غير ممكنة في الخارج. فماذا أقول؟ أقول المميزات، هذا المراد، المميزات الراجعة إلى القيود الأولية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى ما هو ممكن في الخارج، وهو بشرط شيء والبشرط لا. فنقول أن البشرط شيء والبشرط لا تتميزان عن بعضهما البعض بماذا؟ بأن إحداهما لها صفة وجودية والثانية لها صفة عدمية، وتتميزان عن اللا بشرط بماذا؟ بأنهما ممكنتان معا في الخارج وأن تلك غير ممكنة في الخارج. واضح المراد كيف صارت؟ الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى التمييز بين الاعتبارات الثلاثة بما هي في الذهن، يعبر عنه السيد شيب بالقيود الثانوية. طيب، ما هو المميز للبشرط شيء بما هي صورة، والبشرط لا بما هي صورة، واللا بشرط بما هي صورة؟ يقول السيد الشهيد: القيد الثانوي المميز لي البشرط شيء هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ثانوية. الآن إذا أتينا، لاحظوا معي كيف، إذا أتينا إلى
هنا، عندنا بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، جيد؟ هذه البشرط شيء بماذا تتميز عن البشرط لا واللا بشرط؟ وين كمميز في الخصوصيات الذهنية
بماذا تتميز؟ تتميز بماذا؟ بلحاظ شيء زائد على الماهية، لحاظ شيء وجودي زائد على الماهية. ما هو الشيء الوجودي؟ وهو مثلا صفة العلم. فأنت ماذا تقول بالنسبة للبشرط شيء؟ للبشرط شيء تقول القيد الأولي للبشرط شيء هو ماذا؟ هو صفة العلم، صح؟ ولذلك ماذا تقول؟ تقول أن البشرط شيء حاكية عن اتصاف الإنسان بالعلم في الخارج، يعني بيكون القيد الأولي مطابق للقيد الثانوي، عفوا القيد الثانوي مطابق للقيد الأولي، مطابقان للحصة الخارجية، شك؟ فإذا هذه تتميز بماذا؟ بوجود صفة العلم. طيب نأتي إلى البشرط لا. هو يخفن بشرط شيء، البشرط لا واضح الأمر فيه، هو الكلام باللا بشرط. طيب ما هو المميز لبشرط لا عن البشرط شيء واللا بشرط؟ يقول المميز للبشرط لا عن البشرط شيء واللا بشرط هو ماذا؟ لحاظ عدم العلم، يعني مش وجود العلم، لحاظ وجود العلم، لحاظ عدم العلم. وهذا مميز ماذا؟ عدم. إذن هون
نقول المميز هو عدم صفة العلم. لحد بان يكون بعدنا ما حكينا شيء إضافي وجديد.
أما ما هو المميز للا بشرط عن البشرط شيء والبشرط لا؟
هو عدم لحاظ الصفة أصلا، مش عدم لحاظ الصفة عن الماهية أصلا، النظر على الماهية بالماهية.
جيد، المميز له هو عدم اللحاظين أو عدم اللحاظ، يعني عدم لحاظ صفة العلم وعدم لحاظ عدم العلم، عدم لحاظ وجود صفة العلم، عدم لحاظ فقدان صفة العلم، حتى تكون عدم عدم. واضح؟ والخلاصة هي هذه المنية. إذا أردنا أن نرى من خلال البشرط شيء بمميزاتها الأولية والثانوية، ماذا نرى؟ نرى صفة صورة ذهنية للإنسان مقيدة بالعلم، صورة ذهنية للإنسان مقيدة بعدم العلم. هذه الصورة الذهنية متطابقة مع ماذا؟ مع الإنسان الخارجي، لأنه تارة يكون واجد وأخرى يكون فاقد، مرة واجد للعلم مرة فاقد للعلم. تمام. بينما إذا أتينا إلى اللا بشرط، فإن اللا بشرط لا يكون مرآة لشيء في الخارج، صح؟ اللا بشرط ليست مرآة لشيء في الخارج، لأنه لا يوجد في الخارج حصة من الإنسان لا تتصف بالعلم وتتصف بالعلم، أو حصة من الإنسان لا يلحظ فيها العلم ولا يلحظ فيها عدم العلم. شك؟ فماذا نقول؟ نقول المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط، ما هو؟ الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. هذا الكلام الأخير يحتاج إلى بيان. فإذا إلى أين وصلنا إلى الآن يا أخوان؟ هذا من كمله غدا إن شاء الله، يعني هذا الكلام الأخير نكمله غدا. إلى أين وصلنا إلى الآن؟ وصلنا يا أخوان إلى أن عندي خارج، وفي الخارج هناك حصتان ممكنتان، حصة وجدان للصفة وحصة فقدان للصفة، صحيح؟ طيب ننتقل إلى الذهن، إلى مرحلة المعقولات الأولية. في مرحلة المعقولات الأولية في الذهن شو عندي؟ عندي ثلاث حصص. عندي حصة عبارة عن الصورة مع لحاظ وجود الصفة، وحصة عبارة عن الصورة مع لحاظ عدم وجدان الصفة، وعندي حصة ثالثة، حصة مع عدم لحاظ شيء. وهذه الحصص الثلاث تتميز عن بعضها البعض أو تتميز بقيود أولية وتتميز بقيود ثانوية. شو قصد السيد الشهيد بالقيود الأولية وشو قصد بالقيد الثانوي السيد الشهيد؟ هذا أقوام مصطلح لا يترتب عليه كثير أثر، هو السيد الشهيد اصطلح عليه بذلك. مقصد السيد الشهيد بالصوب القيود الأولية ماذا؟ الخصوصية المرتبطة بالوجود الخارجي، يعني الخصوصية الذهنية، الخصوصية في اللحاظ المرتبطة بالوجود الخارجي، والخصوصية غير المرتبطة بالوجود الخارجي، وإنما هي ماذا؟ مرتبطة بذات الذهن. ما كان مرتبطا بذات الذهن، يعني هذه الصور الثلاثة بما هي في الذهن، بما هي صور يعبر عنه بالقيود الثانوية، هذه الصور الثلاثة بما هي صور حاكية عن الخارج، شو بيعبر عنه سيد شهيد؟ بالقيود الأولية، يعني المميز بلحاظ الحكاية عن الخارج شو بيعبر عنه؟
الأولية.
قيود أولية. الخصوصيات المميزة لا بلحاظ الحكاية عن الخارج بل بلحاظ وجود الصور في الذهن شو بيعبر عنه؟ بالقيود الثانوية. واضح؟ اصطلاح. طيب ما هو القيد الأولي لي البشرط شيء والبشرط لا واللا بشرط؟ يقول لك اللا بشرط ما لها قيد أولي. ليه؟ لأن اللا بشرط ليس لها شيء يقابلها ويوازيها في الخارج، وإنما اللا بشرط وين؟ فقط في الذهن. بينما البشرط شيء والبشرط لا هناك قيد أولي يميز كل واحدة منهما عن الأخرى. ما هو؟ أن البشرط شيء صفة وجود العلم تتميز، والبشرط لا تتميز بصفة فقدان العلم. شك؟ طيب نأتي الآن إلى المميز في الذهن لهذه الأمور الثلاثة، البشرط شيء والبشرط لا واللا بشرط. نرى بأن المميز للبشرط شيء في الذهن هو ماذا؟ لحاظ صفة العلم، ونلاحظ أن القيد الثانوي للبشرط شيء والبشرط لا، ومرآة للقيد الأولي. مش القيد الأولي للبشرط شيء هو وجود العلم؟ القيد الثانوي للبشرط شيء هو لحاظ صفة العلم. طيب نأتي إلى البشرط لا. أيضا البشرط لا تتميز بعدم العلم شيء عن البشرط شيء كقيد أولي. نأتي إليها كقيد ثانوي، بماذا تتميز؟ يقول تتميز بلحاظ عدم صفة العلم. واضح؟ يعني نحن يا أخوان لما نقول قيد ثانوي شو بدنا نقول؟ لحاظ وعدم لحاظ. لما نقول قيد أولي ما منجيب صيرة اللحاظ، منقول شو؟ وجود العلم وعدم العلم. ليه؟ لأنه عم نحكي عن شيء مرتبط بما هو مرآة للخارج. واضح؟ طيب نأتي إلى اللا بشرط. هل لها قيد أولي اللا بشرط؟ شيخ غسان لها قيد أولي اللا بشرط؟ ليس لها قيد أولي. ليش؟ لأنها غير ممكنة في الخارج، ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما قيدها الثانوي هو ماذا؟ هو عدم اللحاظين. فكل من البشرط شيء والبشرط لا تتميز في الذهن عن الأخرى بلحاظ شيء، بلحاظ العدم، بلحاظ الوجود. وأما اللا بشرط فتتميز بماذا؟ بعدم اللحاظ. إيه جيد، هيك قصد كن صحيح. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن اللا بشرط تتميز عن البشرط شيء والبشرط لا معا بقيد أولي، إلا ماذا؟ إلا عدم القيد، إلا عدم المميز. واضح إن شاء الله؟ وضحت الفكرة؟ غدا إن شاء الله أين نتحدث؟ غدا نتحدث أنه السيد الشهيد يقول بشر اللا بشرط نرى من خلالها الماهية المحفوظة في المطلق وفي المقيد. أي يعني هذا اللا بشرط، عفوا اللا بشرط ترينا الماهية المحفوظة في المطلق وفي المقيد. ولذلك ماذا يقولون؟ نرى من خلال اللا بشرط الجامع بين البشرط شيء والبشرط لا. هذا يحتاج إلى بيان نبينه غدا، ونتحدث عن المعقولات الثانوية ونطبق العبارة. قبل لا بشرط المقسمي هو معقول ثانوي. لا لا بكرة حنفوت فيها، بكرة حنخلص لعند وضع اسم الجنس. والحمد لله رب العالمين.